بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يسوع له المجد في فصل السامريه في يوحنا 4 وضح ان في نوعين من المي. والسامريه كانت على قد تفكيرها ما تعرفش غير نوع واحد. فجاي عند البير عاوزه تشرب مي، وربنا يسوع قاصد يقعد عند البير عشان يفتح موضوع المي، لانه موضوع مهم عند المسيح له المجد. فقال لها العباره الايه اللي انتم حافظينها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، اما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد. والفصل ده انتم عارفين انه محبوب قوي في الكنيسه القبطيه، تلاقوه في الصيام الكبير وتلاقوه في الخمسين وهتلاقوه في العنصره. والحكايه ايه؟ يعني مشغولين بالنص ده قوي. بعد 3 اصحاحات في يوحنا 7 كان عيد المظال، وقف المسيح له المجد وصرخ بصوت عالي في 8 يوم العيد ده، أكبر يوم في العيد. العيد 7 أيام، عيد المظال عند اليهود، وبقى عشرات الآلاف في الهيكل. وقف في الهيكل وصرخ، نادى بصوت عالي وقال: إن عطش أحد فليأتي إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يعني إيه؟ العطشان يجي واللي يجي هيشرب، ومش بس هيشرب، تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويوحنا بقى قال إيه؟ قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني إيه؟ يعني لأن المسيح لسه ما تممش الفداء والقيامة، لسه ما ادناش الروح القدس، بس بيقول لنا خبر مهم قوي: تعالوا هشربكم ماء حي، هتشبعوا، ترتووا، تتملوا، وتفيضوا، وكمان المية دي هتوصلكم للحياة الأبدية. فيوحنا هو اللي حقق الموضوع، وقال لنا الماء الحي اللي بيتكلم عنه المسيح، اللي هيطلع من المسيح هو الروح القدس اللي يروي الإنسان بشكل غير خالص المية العادية. فلو فهمت الماء الحي على أنه الروح القدس صح، لو خدناه على أنه الحياة الروحية كلها صح، لو فهمنا ان الارتواء بالمسيح صح، لو فهمنا انه نعمة ربنا صح، كل المعاني دي متداخلة ومتقاربة. انما احنا بقى موضوع المية في الكتاب ده طلع بحر مال الكتاب، لان المية ببساطة دايما علامة الحياة. يعني محدش يقدر يعيش من غير مية، يمكن تعيش 2 3 من غير اكل، بس من غير مية صعب. فهي نفس الفكرة روحيا، ان الحياة الروحية أو الحياة مع ربنا من غير الروح القدس ما تنفعش. وما كنتش تشرب من ربنا شرب يبقى هتموت، هتفطس وهتتخنق، وهتبقى إنسان جزداني تراب، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. إنما لو اشتغلت مع روح ربنا وارتويت، يحصل بقى اللي قاله المسيح له المجد: تجري من بطنه أنهار ماء حي، وزي ما قال في يوحنا 4 ينبع إلى حياة أبدية. هناخد حاجة بقى عن الماء من العهد القديم، ناخد لويين 14 عشان انتوا بقى شاطرين ودارسين، فندخلكم في الغويط على طول. سفر اللويين ده البعض بيعتبره من أصعب الأسفار، في ناس تعديه، كل ما تيجي عند اللويين تعديه. اللويين هم مين؟ هم السبط المختار لخدمة الله، السبط المكرس المخصص المقدس للعبادة. فالسفر ده يعتبر سفر التقديس في العهد القديم. فبالعكس ده موضوع مهم جدا، سفر اللاويين. ليه؟ لأنه بيشاور على حقيقة مهمة قوي بيعلنها كذا مرة طول السفر: كونوا قديسين كما أني أنا قدوس. ربنا بيقول كده، ده من العهد القديم الكلام ده. لأنه ساعات الناس تقول يعني معقول احنا هنبقى قديسين؟ ده دي وصية، ده الموضوع مش معقول أو معقول، ده دي وصية، وصية عهد قديم وعهد قديم وعهد جديد. احنا مطالبين أن نكون قديسين لأن المسيح إلهنا قدوس، ولأنه حط فينا روحه القدوس. شغلانة الروح القدس باختصار شديد جدا أنه يعملنا قديسين. لو فكرت فيها كده بمعنى بسيط مجرد، هو الروح القدس ربنا حطه فينا ليه؟ عشان يحولنا قديسين. انما بقى تشوفوا الفرق الكبير قوي بين التقديس في العهد القديم والتقديس في العهد الجديد. التقديس في العهد القديم عمليه حرفية مليانة فروض والتزامات وشغلانة صعبة أوي. وفي الآخر النتيجة إيه؟ إعلان كده من العهد القديم، ليس بار، ليس ولا واحد، ما طلعش ولا واحد كويس، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. فإحنا هنقرأ بعض الشرائع التقديس دي، إنما هنفهمها بطريقة العهد الجديد بقى. أبائنا علمونا إن كل ما كتب في العهد القديم كتب من أجل العهد الجديد. والمسيح له المجد اللي قال كده، قال فتشوا الكتب، كان بيتكلم عن كتب العهد القديم، ما كانش لسه في كتب عهد جديد، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. حياة أبدية بمع حاجة، وهي تشهد لي. يبقى الشطارة دايما وانت بتقرأ عهد قديم تدور على المسيح، هتقول ده المسيح لسه ما جاش، لا، المسيح في كل صفحة في العهد القديم. ولو تفتكروا لما ربنا يسوع اتمشى مع تلميذي عمواس كذا ساعة، بتاع 5 ساعات وهو رايح عمواس وهم مكتئبين وحزنانين، كان يكلمهم من موسى والأنبياء عن الأمور المختصة به في جميع الكتب. فيبقى اللي علمنا الطريقة دي ربنا يسوع نفسه، اللي ابتداها المسيح نفسه، يطلع فين المسيح في التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية وهكذا. سفر اللويين هو ثالث أسفار التوراة. التوراة هي 5 كتب، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دول توراة موسى أو كتب موسى، ودي لها المكانة الأولى في العهد القديم والصدارة عند اليهود. والتكوين بيحكي الحكاية، حكاية البدايات، جينيسيس، البدايات كلها، بداية الخلق، بداية السقوط، بداية الجواز، بداية العلاقة بين الإنسان والطبيعة، بداية الإنسان والله، كل البدايات. الخروج بيحكي الخلاص، الإنسان وقع في الشر والموت، عاوزين نخلص بقى، فالخروج بيتكلم عن فكرة الخلاص والخروج برا الموت والعالم، ممثلا في شعب إسرائيل المستعبد في مصر وهيخرج. اللاويين بيتكلم عن التقديس، نعيش قديسين ازاي، او كيف نتقدس واحنا كلنا خطاة زينا زي بتوع العهد القديم. العدد بيعمل ريكورد لكل اللي خرجوا دول عشان يدخلوا كنعان، كإشارة الى الريكورد اللي هيوصل للسماء، كإشارة الى سفر الحياة. التثنية، تثنية بالبلد يعني يلا نقول تاني، فبيحكي كل اللي حصل تاني كمراجعة. انما سفر التثنية هما في كلمتين كده مفتاح للسفر، احترس لألا تنسى، اذكر ولا تنسى. يعني ربنا بيقول لموسى قل لشعبك، كان موسى خلاص في اخر ايامه 120 سنة، قال له ارجع قول لهم تاني انا عملت معاكم كذا وكذا وكذا وكذا، وقلت لكم كذا وكذا وكذا، اوعوا تنسوا بقى. فالتثنية هو اعادة الاخبار اللي جت في خروج لوين عدد. ده ملخص كده ال5 كتب. ندخل على سفر اللوين. سفر اللوين قلنا سفر التقديس، انما او سفر الشريعة، بمعنى اللوين دول مسؤولين عن العبادة، واللويين دول موزعين اقسام، قسم كهنوت، قسم شمامسة او مغنين او مرتلين، قسم حرس للهيكل، قسم شيالين، قسم، يعني كل مجموعة لها وظيفة في العبادة. وربنا ابتدى يعلمهم أسس العبادة، فيبتدي مثلا سفر اللويين بالذبائح، كل ذبيحة تتعمل ازاي وتتعمل امتى، تقديس الكاهن نفسه، اختيار الكاهن، وهكذا. احنا هندخل على لويين 14 وناخد طقس يمكن البعض ما أراهوش قبل كده أو ما يعرفوش، طقس اسمه تطهير الأبرص. بصوا، البرص في الكتاب له معنى رمزي مهم. البرص معناه رفض الله أو غضب الله أو موت الإنسان روحيا، ده المعنى. البرص ده كمرت، والبعض بيقول هو الليبروسي اللي هو يعني زي الجزام دلوقتي، والبعض بيقول لا، حاجة يمكن كانت موجودة، إنما هو قريب للجزام. يطلع بطش كده في الجسم، وبعدين يصيب الأعصاب، وبعد شوية تلاقي الأطراف تقع، ويبقى الشخصية معدية. فالأبرص يعزل، ما يلمس حاجة أبدا، ولو لمس أي حاجة تعتبر نجس، ولو اضطر ينزل المدينة يمشي يقول نجس والنجس، الشريعة بتقول له كده، محدش يقرب منه أبدا، محدش يلمسه أبدا، ويعيشوا مع بعض كده في مناطق منعزلة لغاية ما يموتوا مع بعض. كان البرص أحيانا يخف لوحده، طيب كيف يحكم على الأبرص إن كان تطهر ولا لم يتطهر؟ البرص تفتكروا في كذا قصة برص في الكتاب، مثلا نعمان السرياني كان أبرص وما كانش يهودي، بس كان عنده شغالة بنت طيبة كده يهودية، فهي ببساطتها وإيمانها جميل قالت له احنا عندنا نبي على فكرة بيعمل كل حاجة وبيشفي، لو رحت عنده هتخف. في الأول ما صدقهاش، وبعدين مراته قالت له يعني يا شيخ يعني احنا طايلين، فراح بقى ورئيس وزراء يعتبر أو رئيس جيش، وبعدين قال ليه شعب ما قبلوش خالص، قال له روح بس تنزل نهر الأردن، دايما البرص فيه مية في الموضوع هتلاحظوا كده، نزل مية بعد الحاح من العساكر لأنه في الأول خدها على كرامته وقال يعني هو نهر الأردن أحسن من اللي عندنا في سوريا، قالوا له يعني احنا ضربين المشوار ده كله هتيجي عند دي، ونزل 7 مرات وطلع جلده زي الطفل بريء وتطهر. رجع لأليشع، أليشع قابله ورحب بيه إنه مرضاش ياخد منه حاجة خالص هدية، لأنه قال له مجانا أخذته مجانا نعط، وأنا يعني ده فضل نعمة ربنا. فتلاحظوا ربطة البرز بالمية هتيجي شوية شوية. إنما بقى اللي صعب عليه تلميذ أليشع إزاي تروح عليه فرصة، ده خير جاي بالكوم من بلاد بر. فإيه جري وراء نعمان وقال له جالنا 2 شباب كده عاوزين يسكنوا في بيت الطلبة عندنا، وعاوزين بس هدمتين كده ولقمتين، فقال له خد ما انت عاوز خد براحتك. هو خد وراح خبى في الخيمة بتاعته ودخل على أليشع النبي. أليشع طبعا كان بيعرف كل حاجة، فقال له منين جيت؟ قال له لا رحت هنا ولا هناك. قال له ده أنا قلبي وقع لما شفتك رايح ورا نعمان. طب شافوا ازاي؟ هو كان قاعد في حتة تاني، انما كانوا بيشوفوا القديسين الكبار دول. قال له برس نعمان يلزق فيك الى الابد، وخرج جحزي من عنده ابرس وظل ابرس لنهاية حياته. فكان البرس عقاب. تسمعوا عن واحد تاني ملك اسمه عزية الملك، دخل في مرة الهيكل ومسك الشورية شدها من الكاهن وقال انا زي الكهنة، حاولوا يمنعوه يبخر في هيكل سليمان، أصر ودخل. أول ما دخل الهيكل القدس الذي لا يحل دخوله إلا للكهنة، طلع البرص في جبهته اترعب وقعد في بيته أبرص لغاية ما مات. فالبرص كان عقاب، وهي إشارة دقيقة لفكرة إيه؟ إن الخطية تجيب موت، وموت بطيء، خلي بالكم ما بيموتش في ساعتها، والخطية تعزلك عن شعب الله. الأبرص يطلع بره خلاص، تدخلش ما يشتركش في العبادة خلاص. والبرص هنا دايما علامة نجاسة، فيمشي طول عمره يقول أنا نجس. وبعدين ساعات يطلع له بطش بيضة كده يبقى كله مبيض، بس البياض ده لونه مش حلو ومزيف، إشارة لفكرة البر الذاتي أو النقاوة المزيفة. في ناس تتجمل فتبقى بياضها مش طبيعي، بياض بس مخشوش. عشان كده هتلاحظوا في طقس التطهير الكاهن يقعد يبحلق كده في الأبرص لما يجيله يشوف خف ولا ما خفش، يقعدوا يفحصوا كده الحاجة، لأنه يقدر يميز في درجة اللون إذا كان فعلا لسه في مرض ولا ما فيهاش. فكان الكاهن ساعتها هو الدكتور، فلازم قبل ما يرجعوا بيته يقعد يفحصوا بدقة يتأكد أنه خف تماما قبل ما يرجعوا. إحنا يعنينا حاجة مهمة أنه في مرقس 1 جه أبرص للمسيح له المجد وركع من بعيد كده وسجد وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، لأنه عرف المسيح بيشفي كل الأمراض، فطمع بقى. كانت أول معجزة برز في الكتاب مرقس 1. ربنا يسأل له المجد، مشي خطوتين ولمسوا الأول، طبعا اللمسة دي تكهرب لأنه ده بقاله سنين محدش لمس، وبعدين هو مخفش لسه يعني لمسه قبل ما يخف. طب أنت كده رب هتتنجس، فطبعا أكيد الشاب ده ارتعب أو يعني ما كانش مصدق نفسه. إنما المسيح كان عاوز يشرح حاجة مهمة، أنا جاي أسيل برسك، أنا جاي أخد خطيتك وعقاب خطيتك، أنا سيد أكون أبرس وانت خف، أنا موت وانت عيش، أنا جاي أشيل العقوبة عنك عشان أنت تتمتع بالحرية وأنا اللي أشيل الحكاية. بعد كده قال له أريد فطهر، أمر بقى الأمر الإلهي، فالبرس خف منه. أم ربنا يسوع له المجد قال له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى. هو ده اللي احنا هندرسه دلوقتي. قال له روح اعمل اللي اتقال لك. يبقى ربنا يسوع له المجد ما بيلغيش العهد القديم، انما عاوز يقول في اسرار في التطهير بتشاور على حاجه مهمه ما كانوش فاهمينها اليهود، والمسيح جاي يكشفها، ان كل ما شرائع التطهير دي كانت اشارات مركزه على الفداء والخلاص اللي هيعمله المسيح، وعز العهد الجديد والنعمه اللي احنا فيها دلوقتي اشارات رمزيه عن طريقه الطقس اليهودي. تعالوا نقرا لاويين 14. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعه الابرص يوم طهره، يؤتى به الى الكاهن ويخرج الكاهن الى خارج المحل. خلي بالكم بقى كل كلمه قديسين عملوا منها قصه، لانه ما يعدوش حاجه ابدا، لان هما حياتهم كلها عند الصليب والقيامه والعنصره وطبعا المزود في الاول. يعني حياه الاباء القديسين المفسرين بتلف وتدور حوالين اللي عمله المسيح عننا، فما يعرفوش يطلعوا ابدا بره القصه دي. يقروها عهد قديم عهد جديد، حاجات تاريخيه حاجات مش تاريخيه، المهم يربطوها لازم. فقالوا ايه؟ اولا هذا الابرص عاجز ان ياتي، فلازم يحصل ايه؟ يؤتى. يعني ايه؟ احيانا الخاطي ما يقدرش يجي لوحده، انما يجيبوه، وده دور الكنيسة. انتوا لما بتخدموا بتروحوا تجيبوا الناس البعيدة، لان هو من نفسه مش عاوز، مش دريان انه عيان او فاقد الامل او فاقد رجائه. ففكرة يؤتى به الى الكاهن يعني بيجيبوه، انما ده لو كان هيخف لوحده. لكن لو واحد ابرص واعي زي بتاع مرقس واحد، ده عاوز يخف وبيجي لوحده. فساعات الابرص يجي لوحده وساعات يؤتى به، انما في الغالب يؤتى به لان هو نفسه بيبقى عاجز، زي في خطاه عاجزين. اشاره دقيقه ان الخاطي يعجز عن تطهير نفسه ويعجز حتى ان ياتي الى الله، ولهذا اتى الله الينا. ليه المسيح جه؟ لان احنا مش عارفين نصلح الموقف، مش عارفين احنا نطلع السم، احنا وقعنا واللي حصل حصل، فلازم ربنا يسوع هو اللي يجي ينقذنا، مش احنا اللي نروح له، ما احنا مش عارفين نروح له. عشان كده تلاحظوا الاشاره الثانيه يقول يخرج الكاهن اليه. الطقس الوحيد تقريبا اللي يطلع الكاهن بره المحله عشان يتممه. الكاهن قاعد في الهيكل، الهيكل ده حوش كبير، وفي بعد كده حاجتين مقفولين، القدس وقدس الاقداس جوه. فالكهنة اغلب شغلهم بره في الحوش في الدار الخارجيه عشان يتعاملوا مع الناس، اللي جايب خروف هيذبحوه، اللي جايب، انما ساعه ما يدخل يبخر دخل القدس زي زكريا ابو يوحنا، يدخل القدس ما حدش يشوفه خلاص، دي حته محرمه على الشعب، ده للكهنه بس. ورئيس الكهنه يدخل قدس الاقداس مره في السنه. فالقصه الحكايه محكومه بقواعد شديده قوي، انما اغلب وقت الكاهن قاعد، لكن يروحوا مره يبلغوا الكاهن يقولوا له تعالى في ابرص عاوز يقابلك، ما يقدرش يقول لهم هاتوه، لا ما ينفعش. ليه؟ يدخل الهيكل ازاي؟ ما ينفعش. يلمس الناس؟ ما ينفعش. فيطلع له خارج المحله. المحله مش مقصود بيها كمان الدار الخارجيه، معسكر اليهود كله اسمه المحل، لان هم لما تقروا سفر الخروج بالذات كانوا، وسفر يشوع بعد كده، تفهموا ان هم كانوا بيعسكروا في خيم، وفي الاول كان في النص خيمه الاجتماع، وبعد كده لما ربنا زال معاهم بعد العجل الذهبي بقت خيمه الاجتماع بره المحله. فبقى موسى يضرب مشوار كم كيلو عشان يطلع يقابل ربنا، ويشوفوا عمود السحاب رايح لنازل على موسى في الخيمه، وهم يسجدوا عند خيامهم لكن ما يقربوش. بعد كده رجع تاني الهيكل وسط المحله، هيكل سليمان بقى وسط اورشليم، والخيمة كانت وسط الشعب. هنا يخرج خارج المحلة، يعني مش بس يطلع بره حدود الخيمة كلها، ده يطلع بره حدود الناس كلها فيقابله بره البلد بره الشعب. ده التعبير اللي اتقال على المسيح له المجد، واتقال في عبرانيين 13 لما بولس بيقول ايه: فلنخرج اذن اليه خارج المحلة حاملين عاره. عشان كده تلاحظوا المسيح قصد يتصلب بره اورشليم. شوفوا العظمة، الجبل بتاع الجلجسة بره المعسكر اليهودي بره أورشليم عشان ينطبق عليه فكرة التطهير. حتى أصل هو طالع يجيب الأبرص، فالأبرص ما يقدرش يدخل لوحده، يقوم المسيح يطلع له بره عشان يدخله جوه. واضحة لغاية كده ولا ماشي؟ ويخرج الكاهن إلى خارج المحل، فإن رأى الكاهن وإذا ضربت البرص قد برؤت من الأبرص. خلاص دي بقى مش بتاعتكم دي، يعني الكاهن بخبرته هيبص هيشوف، لكن هي ببساطة عرف أنه المرض وقف. طبعا هيقف بعمل المسيح، لكن هتشوف التطهير الأول يمشي إزاي. يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان، يجيب عصفورتين طاهران، وخشب أرض وقرمز وزوفة. حاجات عجيبة، عصفورتين شبه بعض نفس الفصيلة، وخشب أرز. أول ما تسمعوا خشب على طول تبقى إيه؟ تبقى صليب، تبرمجوا بقى يعني، سوري فكروا زي الأباء، أول ما يلاقوا خشب في الكتاب تبقى صليب على طول. وبعدين خشب طبعا مش عمود خشب، ده هتطلع عرق خشب أصغر من ده بالظبط، هيوصفه قدم ونص حاجة صغيرة يعني. وزوفة، إيه الزوفة دي؟ بنقولها كل يوم في الصلاة. الزوفة ده نبات يعتقد انه ينمو عند الصخر، يطلع جدره من تحت الصخر كده، وكان يستخدم في حاجتين، في شفاء بعض الامراض، اوسطينوس قال كده، وكان يستخدم ايضا يدعكوا بيه الحاجات اللي مش نظيفه. عشان كده احنا بنقول في الصلاه ايه؟ تنضح علي بالزوفه، ها؟ بزوفاك فاطهر. هنفهم حكايه تنضح بالزوفه دي دلوقتي، لأن هي أساسها شريعة الأبرص. فأربع حاجات، عصفورتين وخشبة والزوفة والقرمز. القرمز دي حتة صوفة، صوفة حمرة كده، قرمز يعني لون الدم. ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد، يجيبوا إناء خزفي على ماء حي، أهو ماء جات أهي، فإيه يجيبوا طبق كده إناء خزفي في ماء حية، مية حية ما تكونش راكدة، دايما كلمة مية حية مقصود بيها في الوقت ده مية جاية من ماء متحرك، الحركة دايما رمز للحياة، حتى في تكوين واحد تلاحظوا كان روح الرب يرف على وجه الماء، يرف دي يعني المية تتحرك فتبقى مية حية. يذبحوا عصفور واحد بس، ما يذبحوش الاثنين. أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي. عاوز الواحد إيه؟ دي طبخة كده عاوزة تتفهم. هو جاب عصفورتين في إيده وحتة صوفة والخشبة والزوفة، والأبرز جايبهم أو الكاهن اللي جابه، وبعدين ذبح عصفورة وهو دبح الدم نزل على المية. خلي بالكم الفكرة، الدم اختلط بالمية، دي مهمة دي أصلا. غمس العصفورة الصحية مع الزوف والقرمص والخشبة، غمسها في الإناء ده في الدم والمية، فبقى في إيده عصفورة حية مع حتة خشب مع زوف مع قرمص، وكل ده مبلول بدم ومية. وينضح على المتطهر، ينضح بقى يعني يقعد يمسحه كده، ينضح على، او ساعات يقولوا البعض يرش حته حته كده 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. استنوا بقى ناخدها حته حته، ايه ده بقى الشغل ده؟ ليه عصفورتين؟ في فكره مهمه قوي الكتاب مصر يقولها من اول صفحه لاخر صفحه، ان لازم يحصل موت وقيامه. هو لو ذبح عصفور مش هيقوم، واخدين بالكم؟ فيجيب عصفورتين، واحد يموت والتاني يقوم. خلي بالكم المعنى، عصفورتين شبه بعض طبيعة واحدة، فالمسيح يتجسد، فيبقى هو والأبرص، اخطيت في التعبير، عصفورتين. المسيح هو اللي يندبح، يقوم الأبرص يطلع براء يطير في الآخر. بس لازم قبل ما يطير يتعمل له ايه؟ يتغطى دم ومية وزوف أو قرمز وخشب، وبعد كده العصفور يطير. ماشي؟ يعني العصفور دخل عشان يدبح، طلع طائر في الآخر مبسوط جدا ومنطلق، إنما في عصفور تاني مات، في عصفور لازم يندبح. فهنا فكرة العصفورتين عشان تشاور لعمل المسيح الخلاصي، المسيح تجسد فبقى زينا خط بعينا، هو اللي مات عشان دمه يفدينا فينطلق يطلق سراحنا، وإلى العصفور هيموت مش هيقوم أبدا. واضحة؟ دي أول حتة في العصفورتين. الحاجة الثانية الخشب، إشارة طبعا لإيه؟ للصليب، لأنه لازم يكون في خشبة في الموضوع. تيجي بعد كده حتة القرمز، ما فيش أوضح من كده. الحكاية دم، عشان كده المسيح لو المجد اللي كان شافه على الصليب يلاقيه متغطي بالدم من رأس الرجلي، هنا شوك وهنا مسامير وهنا جلدات وهنا، فتلاقي الحكاية كلها دم، لأن كان الطقس القديم كده عند اليهود ينضحوا بالدم. لما يجي واحد يجيب خروف ذبيحة اسم يقطعوا رقبة الخروف ويرشوا الدم على الخاطي فيتغطى دم، فالإشارة الشكل ده هم واخدين عليه، بس ايه ده مش دمه المرة دي، دم المسيح، دم الخروف كان سايل على الصليب من كل حتة. أما الزوفة ففيها معنى مهم بقى، إن الحكاية مش هتقف عند كده، إن عملية التطهير هتستمر، الدعك ده هيستمر، إن التوبة هتكمل، إنه الأعشاب دي هتفضل إيه تشفي طول الوقت. الحكاية مش وانس وخلاص. طب إيه لزوم الماء الحي؟ عشان تاخد الدم والفداء والقيامة لازم يكون في إيه؟ ها؟ معمودية طبعا، لازم يبقى في ماء حي. ما هو كان ممكن يجيب الأروانة دي فاضية من غير ماء، هتفرق إيه؟ لا لازم ماء. عشان كده خرج من جنبه إيه؟ دم وماء، لازم يتخلطوا ببعض. الدم الفداء نشربه في الكاس بعد كده، والماء دي تولدنا كلنا ولادة جديدة عشان ننطلق زي العصافير بعد كده. شوفوا الإشارات كتيرة إزاي. عشان كده ربنا يسوع قال له روح قدم اللي قال لك موسى عليه، خلي يمكن تفهم يعني، عشان تفهم أنا عشان أشفيك من برسك اتكلفت قد إيه أو هعمل إيه، عشان تخف أنت وتجري في حياتك وتنطلق كعصفور سعيد. أنا لازم أكون أنا العصفور الفادي، أنا اللي لازم تتقطع رقبتي، أنا اللي لازم الدم يغطيني. وبعدين يقول إيه؟ ينضح على المتطهر من البرس 7 مرات. برضو 7 مرات، دايما 7 إشارة للعمر، لأن العمر 7 أسابيع، العمر أسابيع، فالسبعات دي إشارة للدنيا العمر كله. يبقى عملية التطهير تبدأ لكن تكمل طول العمر. عشان كده إحنا ما عندناش حاجة اسمها إحنا خلصنا فقط، لا التعبير ده مش دقيق، إحنا خلصنا ونخلص وسنخلص، تجددنا ونتجدد وسنتجدد، قمنا ونقوم وسنقوم. العملية مستمر، احنا قمنا في المعمودية وخلصنا في المعمودية وخدنا الحياة الجديدة في المعمودية، انما مش واقفة على كده، كل يوم نتجدد وكل يوم نقوم بالتوبة، وعلى باب السماء ناخد القيامة الكاملة بقى، وناخد الشكل الفاينل بقى، الانسان الكامل في السماء. فالعملية مستمرة، تاخد العمر كله. ويطلق العصفور الحي على وجه الصحراء، ما خلصتش القصة، فيغسل المتطهر ثيابه. طبعا بقى عشان يتطهر يعمل ايه؟ يقلع كل هدومه. خلي بالكم عملية القلع دي مهمة. ها؟ ليه؟ اخلعوا الانسان العتيق، لازم يحصل خلع للقديم، القديم لازم يموت. الثياب دي ملوثة. تلاحظوا احنا لغاية دلوقتي في المعمودية تقصينا القبط الحلو، لازم اللي يتعمد يغير هدوم، كبير أو صغير لازم يغير هدوم، عشان القديم ده بيشاور على الإنسان القديم اللي نزل المعمودية ما طلعش خلاص، اتدفن مع المسيح. ويحلق كل شعره ويستحم بماء، يبقى الماء عند العصفورة وفي ماء كمان ايه يستحم به، إشارة بقى للتوبة المستمر. يبقى خلي بالكم التعبير اللي قاله واحد من القديسين يوحنا الدرجي، قال دموع التوبة تكمل عمل ماء المعمودية. تتعمد بس ده مش هيدخلك السماء لوحده، ما كنتش تكمل حياتك في توبة مستمرة، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكوا. حتى لو تعمد انت ابتديتها صح كملها صح، فتغسل تقلع هدومك وتستحم. ثم يدخل المحلة، ده يوم عيد بالنسبة له بقى، ده بقى له سنين ما دخلش المحلة. يبقى خلي بالكم كل ده كان فين؟ بره المعسكر، يعني الكاهن طلع للأبرس جاب العصافير وجاب القصة دي كلها وخلصها بره، وقلع هدومه ومضح عليه واستحمى ولبس هدوم جديدة، قال يلا ندخل المحل. يبقى كيف ينضم الإنسان لشعب الله؟ لازم يتمتع بالفداء، ولازم يقوم مع المسيح، ولازم ينضح عليه بالزوفة فيطهر. خلي بالكم المعنى، قبل ما تدخل الكنيسة المعمودية على الباب بره، بعد كده كل مرة تيجي داخل الكنيسة لازم تكون تائب. ما انت تعمد، والذي اغتسل أولا ليست له حاجة إلا إلى غسل قدمين، محتاج برضه غسيل، بس مش من النوع الأولاني اللي هو يعني معمودية كاملة، من النوع الثاني اللي هو التوبة المستمر. ثم يدخل المحل لكي يقيم خارج خيمته 7 أيام. الله، ما دخلنا المحل خليه يروح بيته يشوف عياله؟ لا لسه. يدخل المحل ويدخل عند شعب الله، إنما يدخلش بيته، يقعد بره الخيمة بتاعته 7 أيام. طب ليه التحنيس ده بس؟ ما هو مصدق خاف والكاهن حكم ببراءته. لا استنى، هنديله فرصة يثبت انه طاهر. فاهمين المعنى؟ في واحد بيقول الله ما كنا نتعمد وندخل السماء على طول. لا، وريني بقى بعد المعمودية انت تستاهل اللي اتعمل معاك ولا ما تستاهلش. انت تستاهل الدعوة. ما اليهود اتعمدوا على في كورنثوس الاولى 10 يقول كده، اعتمدوا لموسى في السحابة في البحر، وبعدين 7 أيام اللي مش يقف كان في سينا 40 سنة دول ولا واحد طلع ينفع، مفيش غير نفرين في الاخر، يشوع اللي هو اشارة ليسوع له المجد، وكالب اللي هو معناه قلب، يعني ايه القلب المرتبط بالمسيح هو الوحيد اللي يدخل، حتى لو كان اتعبد، وحتى لو طلع من مصر، وحتى لو مشي جوه البحر، حتى لو السحابة، وحتى لو الصخرة طلعت له ميه، وحتى لو كال من المن، انما ان لم يمتلئ قلبه بالمسيح مش هيوصل. واضحة الفكرة؟ ليقيم خارج خيمته 7 أيام. يبقى ايه؟ لازم يفضل في جو التطهير ده 7 أيام. اصل دخول الخيمة يعني دخل خلاص لحياته بقى الابدية يعني. طيب، وفي اليوم السابع يحلق كل شعر تاني. يا عين الرجل اتبهدل، رأسه ولحياته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق. ليه؟ عملية الحلق دي ليها معنى جميل الاباء قالوه، انه الشعر دايما حاجة ميتة، الشعراية اساسا جدرها هو الخلايا الحية، لكن هو حاجة ميتة، يعني تخلع كل ما هو ميت في حياتك. خلع الانسان العتيق باعماله، الجسد بكل بقاياه، ما تسيبش حاجة غلط، ما تسيبش كدبة، ما تقولش ما انا خلاص بقى بقينا كويسين بطلنا الحاجات الكبيرة. طب والصغيرة؟ لازم تتحلق، لازم تتشال. وبعدين يقول شعر راسه إشارة الأفكار والغلط، لحيته إشارة لكرامته، كرامته اللي هي فيها كبرياء، حواجب عينيه نظرته للأمور، كل ده يتغير، جسمه كله يعني صار مقدسا قلبا وقالبا لله. ويغسل ثيابه تاني ويرحب جسده بماء فيطهر. شوفوا الماء عمالة تشتغل ايه تاني، الغسيل مستمر، يبقى التوبة مستمر، انما قصة العصفورين مش هتتكرر. واضحة الفكرة؟ الفداء ما بيتكررش، الدم ما يتكررش، انما الاغتسال شغال على طول. ثم في اليوم الثامن، اليوم الثامن ده بقى له قصة. احنا قلنا الاسبوع رمز للحياة، لان ايامنا على الارض 7، من سبت للسبت حسب النظام القديم. الثامن يطلع ايه بعد السبت؟ الحد. واخدين بالكم؟ النهاردة اسمه ايه؟ الجمعة. النهاردة اسمه اليوم الايه؟ السادس. بكرة السابع. لما تعدوا تبع الانجيل تلاقوا كده، بدليل ايه حتى يوم الحد بعديه تاني يوم اسمه ايه بالعربي؟ الاثنين. هي واضحة، يوم الاثنين الثلاث، هي مظبوطة كده، مظبوطة على حسبة الكتاب. يبقى الحد اما يعتبر الاول او الثامن. فاهمين المعنى؟ والاثنين يهمونا. ليه؟ الثامن إشارة لحياة ما بعد الحياة. هو في حاجة بعد الحياة؟ طبعا، وده اللي احنا شغالين الحساب. احنا بنتكلم عن حياة أبدية، مش بنتكلم عن حياة أرضية. الحياة أرضية آخرها 7، الحياة الأبدية شغالين في 8. عشان كده احنا بتوع الحد، ولما يرجعونا يقولوا خلكم بتوع السبت، يبقى نزلونا من السماء للأرض، يبقى ضيع علينا كل اللي حصل. احنا بتوع الحد يعني هنفضل بتوع الحد. دي عقيدة في الكنيسة. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج في ده يوم الحد. ده اليوم الأول في الحياة الجديدة أو الحياة الأبدية، أو اليوم الثامن، يعني ما بعد الحياة الأولى. ده اللي هيدخل في الخيمة، ده اللي هيتزف بقى ويجي أهله كده وهيصوله بقى، خلاص رجع بقى في السماء تاني، رجع تابع شعب الله فعلا. إنما عشان يدخل يوم الثامن دي قصة. يأخذ خروفين صحيحين بدل عصفورتين، الشغل على كبير بقى، ونعجة واحدة حولية يعني بنت سنة يعني، وثلاث أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت. خمس حاجات، خروفين ونعجة وثلاث أعشار دقيق وملتوتة بزيت ولج زيت كمان. ويقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر. الكاهن المطهر دايما إشارة للمسيح على فكرة، المطهر الفاعل ده الكاهن. يبقى احنا وكلاء عن الله، وكلاء أسرار الله من زمان كده، الكاهن شغلته كده. الإنسان المتطهر أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. الخيمة دي ما كانش يطول يشوفها بقى له سنين، دلوقتي رايح على الخيمة، خيمة الاجتماع مكان سكن الله بقى. ويأخذ الكاهن الخروف الواحد، هما في ثلاث ذبائح كبار اسمها ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم والمحرقة، هما دول الخروفين والنعجة. واحدة بتتحرق أولها عن آخرها، دي اسمها المحرقة، والاثنين التانيين يذبحوهم والدم يجي عليه، إنما كمان يأكلوا منهم ممكن بعد كده. فيقول يأخذ الكاهن الخروف ويقرب ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، يعني يرفع إيدين ربنا كده يقول له اقبل من إيدينا الذبيحة، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية. فين بتذبح ذبيحة الخطية؟ معلش كلام يهودي شوية. في الدار الخارجية في حاجة اسمها مذبح المحرقة، ده اللي الناس تقف حواليه ويجي الكاهن كل واحد جاب الخروف بتاعه يذبحه له، وبعدين يرش الدم جنب المذبح وينضح بالدم على المتطهر أو المعترف. والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن أنها قدس أقداس، يعني دي يقدر الكاهن ياخد منها جزء ويكلوها. بعد فيك سؤال، بتالي الحكاية كلها دم وفداء، إيه لزوم حكاية الأكل؟ وليه الكهنة بس اللي يأكلوا؟ طب ما يأكلوا الناس معاهم خرفان هاد طايل. لا، هنا في إشارة مهمة، إن الذبيحة اللي هتفدينا والدم اللي هيغطينا إحنا هنشترك في أكله، بس في شرط للاشتراك في الأكل، إنك تكون مخصص مقدس لله. فالوحيد اللي في العهد القديم مخصص مقدس لله الكاهن، عشان كده أنتوا كلكم بتتناولوا ليه؟ كلكم عليكم الميرون، كلكم مقدسين لله، عشان كده يقول هذه القدسات للقديسين، لو واحد مش متعمد ما يدخلش. فإحنا رأسنا برأس كهنة العهد القديم دلوقتي، لكن إحنا طبعا في عز مش عاوزين الأيام دي. فالكاهن يأكل لأنه بيشترك، بيتصلب مع المسيح ويتمتع بالذبيحة. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن، شوفوا يعمل حاجة، هو لسه الفندي الغلبان الأبرز ده اللي خف وذبحت له عصفورتين ونضحوا عليه بالمية والزوفة والخشب، لسه واقف بس خلاص بقى هيموت، يدخل الخيمة كفاية كده. فاضل حاجة بسيطة، ياخده من دم الخرفان دي الذبيحة، برضو إشارة لدم المسيح، وينضح على شحمة ودنه اليمنى وإبهام يدنه اليمنى وإبهام رجله اليمنى. ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ يجيب الدم على ودنه والدم على ايده والدم على رجله، وبالترتيب ده. بصوا الحكاية ايه، من هنا عارفين لما تشد ودن عيل صغير وتقول له ها تسمع الكلام بعد كده، هي نفس الفكرة ببساطة. ودنك دي بقت بتاعة ربنا، تسمع كلام فاضي تاني بتاع الدنيا نقطع رقبتك. فهي اول حاجة الودن، يعني ايه؟ عشان كده تلاحظوا استفانوس في وعظته قال لليهود انتم غير مختونين بالاذان والقلوب، قال لهم انتم بس فرحانين تقولوا احنا مختونين مختونين، يا ريتكم مختونين بالاذان والقلوب. يعني ايه؟ يا ريت ودنك مع ربنا وقلبك مع ربنا، ما كانش ده يبقى حالكم. فيبقى أول حاجة بقى بدال هتعيش في السماء، بدال تتمتع بهذا الفداء، بدال تتمتع بالماء الحي، يبقى ودنك ما تسمعش غير كلام ربنا. فالدم اللي يجي على الودن إشارة إن ودنك بقت ودن جديدة. لما ودنك تبقى جديدة دماغك هتتضبط، هتتعدل، هتبقى جديدة، يقوم يطلع منك عمل جديد. إبهام اليد اليمنى إشارة للإرادة أو العمل. يبقى تقديس الودن وبالتالي الفكر، ثم تقديس السلوك أو العمل، وبعدين الرجل، يعني سكتك مستقيمة على السماء. واضحة؟ فيبقى التقديس جاي على الودن وعلى إبهام اليد اليمنى وعلى إبهام القدم اليمنى، كده أنت ماشي تمام. طب ده كده خلاص بقى أدخل الخيمة، فاضل خطوة صغيرة. ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي في كف. يعني إيه؟ الكاهن ياخد القارورة الزيت، ده زيت مقدس، ويحط على إيده كفه الشمال، وبعدين يغمس صباعه كده، وبعدين يبتدي يمسح زي ما بنعمل دلوقتي في الميروب. طب هيمسح إيه تاني؟ ويمضح من الزيت بأصبعه 7 مرات. يغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، ويمضح من الزيت بأصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى، وعلى إبهام يد اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى، على دم ذبيحة الاسم. فوق الدم، الدم لسه على الود ماشي، يقوم يحط الزيت. الزيت دايما إشارة لإيه؟ الروح القدس، واخدين بالكم؟ يبقى بيثبت العمل، يبقى الروح القدس دخل فينا عشان يثبت العطية. عشان كده بنسميه النهاردة سر الايه؟ التثبيت، او سر الختم. يبقى الثبات في المسيح محتاج الروح القدس. فبعد الفداء اللي خدناه من المسيح الدم، لازم يجي الروح القدس. العجيب يوحنا في رسالته الاولى يقول ايه؟ الذين يشهدون على الارض هم 3. مين عارفهم؟ ها؟ الروح والماء والدم. هو الشغلانه بتاعت زمان، الروح اللي هو الزيت يعني، والميه والدم، وهؤلاء 3 هم في الواحد. ده شغل المسيح عشان يدخلنا السماء. ويمضح من ومما فضل من الزيت على شحم اذن المتطهر اليمنى، وعلى ابهامه الايمن، وعلى ابهام رجله الايمن، وما ويفضل من الزيت، خلي بالكم، يجعله على راس المتطهر. بقيه اللي في ايده بقى يعمل ايه؟ يدلقه على دماغه. يقول له ايه؟ ما هو لما يدلق على دماغه، خلي بالكم، الزيت هيعمل ايه؟ هيشر بقى، ينزل على اللحيه وعلى الجسم وعلى، يعني كله بقى. يعني انت بقى ايه؟ من راسك لرجليك بقيت بتاع ربنا. اوعى بقى تاني تحود يمين ولا شمال. ثم يعمل الكاهن ذبيحه الخطيه ويكفر عن المتدنس، ثم يذبح المحرقه، ويصعد الكاهن المحرقه والتقدمه على المذبح، ويكفر عنه الكاهن فيطهر. الثلاث اكيال دقيق دول ايه؟ 3 دايما ثالوث، والدقيق دايما اشاره للخبز. دقيق اعمله منه العيش، والخبز في الكتاب دايما اشاره لجسد المسيح. هنا هناكل بقى، يبقى ايه؟ دقيق وفي زيت، يبقى اشاره لاهوت وناسوت. فيبقى المسيح له المجد، هيصير لنا في الحياه الجديده اكلا وشربا. يبقى بعد هذا التطهير العجيب، بعد هذا الماء الحي، خفينا من البرص، دخلنا خيمة الاجتماع، بقالنا لقاء مع الكاهن المطهر الحقيقي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نتمتع بخبز الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.